الحياة فوق النجاة، هو من دعانا للفلاح وللسعادة والتقى، في هديه وبنهجه ساق الأنام إلى الهدى من نوره، وبفضله رب الجوارح مرشدا.
يا سيدا الثقلين يا نور النظر المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد بكم حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد انتهى بنا الحديث في المرة الماضية عند غزوة بني المصطلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عودته من غزوة بني المصطلق حدثت حادثة ضخمة. دعونا نعيش هذه الحادثة سويا. هذه الحادثة هي لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. خرجت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق بعد أن أجرى النبي صلى الله عليه وسلم قرعة كعادته إذا أراد أن يسافر ويخرج من المدينة، فخرج سهم عائشة عليها. لما رجعوا من الغزوة ونزلوا في بعض المنازل ذهبت عائشة لقضاء حاجتها رضي الله تعالى عنها، ففقدت عقدا كانت قد استعارته من أختها، فذهبت تبحث عن ذلك العقد الذي فقدته، فجاء الناس يظنونها أنها داخل الهودج، تعرفون الجمل يضعون عليه هودج ثم تركب فيه المرأة، وكان النساء ليسوا ثقال يعني حتى تقول أن هذه المرأة فيه أو يشعرون بوجودها، فلما حملوا الهودج لم ينكروا خفة الهودج، وضعوها على الجمل ومشى الجمل. رجعت عائشة إلى منازل القوم وقد وجدت العقد بالمناسبة، ولكن لا يوجد أحد من البشر في ذلك المكان، فماذا فعلت؟ قعدت في مكانها وظلت تنتظر في مكانها، ظنا منها أنهم سيفقدونها فيعودون في طلبها. لكن لله تعالى حكمة، عائشة رضي الله عنها وهي تنتظر نامت، غلبتها عينها فنامت، ولم تستيقظ إلا وهي تسمع صوت رجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. زوجة رسول الله طبعا كانت هي مغطاة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسمع صوت هذا الرجل الذي اسمه صفوان بن المعطل. صفوان ابن المعطل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل شخص يتأخر عن الجيش، بحيث إذا مشى الجيش يأتي هذا الشخص فينظر هل فقدوا شيء فيأخذه معه، أحد سقط عليه سهم والآخر قوس والثالث مثلا سيف وهكذا، فيأتي هو ويأخذه معه. فوجد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فأناخ راحلته وقربها إليها، فركبتها عائشة رضي الله تعالى عنها وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الجيش مشى، فلما احترت الشمس وزادت حرارة الشمس عليهم وجلسوا أرادوا أن يرتاحوا، فلما كانوا في راحتهم إذا بي صفوان بن المعطل يأتي بعائشة رضي الله تعالى عنها على الجمل. عندئذ بدأت كلمات المنافقين قاتلهم الله في الحديث عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة لم تسمع بشيء من هذا. لما وصلوا إلى المدينة جلست في بيتها وكانت مريضة، مرضت شهرا كاملا لما أصابها من تعب السفر، تعرفون يحصل تقلب الطقس وتغير الجو ونحو ذلك، فأصيبت بمرض طيلة الشهر، لم تعرف شيئا عن حادثة الإفك، إلا أنها كانت تشك وتقول الذي تغير علي هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معي، لم يكن كما كان من قبل عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام أرادت عائشة أن تخرج إلى الكنف، يعني أماكن قضاء الحاجة، لأنه لم يكن في داخل البيوت حمامات كما هو الآن، فذهبت إلى خارج بيتها، وكان معها امرأة يقال لها أم مصطح، فلما كانوا يمشون، أم مصطح داست على ثوبها وكادت أن تسقط، فقالت تأس مصطح، دعت على مصطح فقالت لها يعني تدعين على ابنك وهو من هو وكذا، واستنكرت عليها عائشة، قالت لأنك لا تدرين ماذا قال، فقالت وماذا قال، فقامت أم مصطح وأخبرتها بالخبر كله، فرجعت عائشة إلى المنزل واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها، فجاءت إلى أبيها وإلى أبيها وأمها وجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما. من إيش؟ من إيش؟ من الظلم، من الظلم والقهر، أنها تتهم في عرضها وهي الشريفة رضي الله تعالى عنها، ابنة الصديق وزوجة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، جعلت تبكي يومين لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوارها وقال يا عائشة أما إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. حينئذ توقف بكاؤها وقالت لوالديها أجيبوا عني رسول الله، أجيبوا ردوا على هذا الكلام، فقالت والله ما ندري ما نقول، فقالت هي والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقنني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت يعني جعلت وجهها على الجدار، وهي في هذا الموقف أيها الإخوة هذا موقف ليس بالسهل، من يعرف يعني حرارة الظلم الذي يقع على الإنسان من الإشاعات يعرف بأن كلام عائشة رضي الله عنها ليس سهلا، امرأة تتهم في عرضها، توقع أنت أن تتهم في عرضك مثلا، هذا ليس أمرا سهلا عليها رضي الله تعالى عنها، فاضطجعت ونزل الوحي مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أول كلمة نطق بها يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت أم عائشة قومي إليه فاشكري، قالت لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي برأني رضي الله تعالى عنها، وأنزل الله تعالى أول آيات من سورة النور في الدفاع عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على محمد ورضي الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي حمى الله عز وجل عرضها، ولا شك أنها حادثة مزلزلة في داخل المدينة كانت فيها أحداث كثيرة، لكنني أجملتها لكم فيما سمعتم قبل قليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عليه الصلاة والسلام حكيما في التعامل مع هذه الحادثة حتى خرج منها. وتصوروا أيها الإخوة حجم الألم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتهم زوجته بأنها هكذا، وهذا لا شك مؤلم، كيف إذا وقع لنا نحن أقل من ذلك بكثير، يحصل لسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فرضي الله تعالى عن أم المؤمنين، وقد كانت هذه الحادثة مفيدة حيث ظهر قوة إيمان عائشة رضي الله تعالى عنها وصبرها وثباتها، وأظهر الله أيضا المنافقين وأثرهم العظيم في داخل المدينة. بعد هذه الحادثة حصلت غزوة تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، اجتمع الأحزاب حتى وصلوا 10,000 مقاتل يريدون الدخول إلى المدينة ومقاتلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه فقالوا له يا رسول الله لا نفعل كما فعلنا في أحد، لأنه خرجوا لهم في أحد، هنا قالوا لا دعنا نقاتلهم ونحن في داخل المدينة، وفعلا استقر الرأي على هذا. المدينة محاطة من ثلاث جهات بجبال، المشكلة فقط في واحدة من الجهات وهي الجهة الجنوبية ليس فيها جبل، هذه الجهة أيها الإخوة بقي لديهم مشكلة، ماذا يفعلون حتى يمنعوا المشركون من الدخول من هذه الجهة؟ فاقترح عليهم سلمان الفارسي، قال نحن كنا إذا جاءنا جيش حفرنا خندقا، فحفروا خندق طويل. هذا الخندق تقول الرواية بأن طوله 4 كيلو.
4 كيلو
تحت. أيوة لا لا طولا أيوة، العمق عميق حتى ما طبعا هو عريض حتى الخيول ما يعني تتجاوز، أي نعم، وهو أيضا عميق حتى ما يأتي إنسان ويدخل فيه وينتقل للطرف الثاني. وهذا كان يعني جهد كبير جدا أنهوه الصحابة في 10 أيام. قسم النبي صلى الله عليه وسلم معهم المساحة، كل قبيلة تأخذ جزء ثم يبدأون بعد ذلك بالحفر، وفعلا حفروا ولا يزال موجود اليوم، يعرف طرفه الأول والثاني طبعا، ها، ويعرف بيت جابر ويعرف المسجد الذي صلى فيه هناك عليه الصلاة والسلام، ومن زار منكم المدينة سيجد يعني هذا الأمر. وصل المشركون إلى المدينة وفعلا وجدوا أن المدينة محاطة الآن بخندق، ولم يستطيعوا فعلا المرور إلى المدينة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حماها فعلا بمثل هذا الأمر. في واحد من المشركين شرس اسمه عمرو بن عبد ود العامري، هذا جاء بخيله واستطاع أن يقفز من على الخندق، لكن كان في استقباله من؟ علي بن أبي طالب، أنهاه مباشرة، قضى عليه كأنك تقضي على $1,000,000 بتاعك. ايوه ايوه يشتري يعني اراضي والاشياء كذا ترى. ثم بعد ذلك حصل ترامي بين الطرفين بسبب الاسهم، قتل 6 من المسلمين و3 من المشركين. واحد من الذين اصيبوا سعد بن معاذ، كان العده التي عليه فيها نوع من الخلل، وقع في واحده من الفراغات الموجوده عنده سهم، وكان ذلك السهم سببا في قتله رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. طبعا في داخل المدينة كانت النساء في أمان والأطفال وكل شيء، بعض اليهود كانوا يتحرشون يأتون إلى الحصون ونحو ذلك، لكنهم قتلوا. بعدها اشتد الحصار فعلا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم، يقول لهم عودوا ونعطيكم ثمار المدينة، يعني ثلث ثمار المدينة أو نصف ثمار المدينة، لكن الصحابة لم يوافقوا على هذا. ظل المسلمون على هذا الحال حتى جاء الفرج من الله عز وجل بريح شديدة أخذت قدور المشركين وخيامهم ونحو ذلك، وفعلا رجعوا إلى مكة ولم يصيبوا شيئا. في هذا اليوم في هذا الجو، طبعا عدد الصحابة كانوا 1000، جاءهم جبريل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا جاء جابر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحم بسيط وخبز، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للألف تعالوا كلكم، فجاءوا لهم باللحم وكفاهم كلهم رضي الله تعالى عنهم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة غزوة عظيمة شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وحمى الله تعالى المدينة. وكان في داخل المدينة هناك قبيلة من القبائل التي عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على أن تحميه ونحو ذلك، لكنها غدرت بالمسلمين وتعاونت مع المشركين في داخل المدينة من أن يكونوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون هذه القبيلة، لكن نحن سنؤخرها حتى نأخذ كم ثانية؟
30.
لا ولا 29 ولا 30، 25. كل ما رجعنا خلاص تصير 25. 25 ثانية إن شاء الله. فكروا الآن ما هي القبيلة ثم أعود إليكم إن شاء الله.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
لعلكم بعد 25 ثانية وصلتم إلى من الخبيرة التي في داخل المدينة غدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ اللي هم من؟ بنو؟ لا بنو ظر انتهوا خلاص. بنو قاف قريضة، بنو قريضة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الخندق ورجع إلى بيته جاءه جبريل وقال له وضعت السلاح؟ قال نعم. قال فإن لم نضعه، إني ذهب إلى بني قريظة أزلزل بهم الأرض فأعد. فعلا نادى بلال في الناس أن يجتمعوا ليذهبوا لبني قريظة. طبعا المكان الذي لقي فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه معروف إلى اليوم. لو ذهبت إلى المسجد النبوي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، سلمت على أبي بكر، سلمت على عمر، الباب أمامك، تخرج من الباب هذا، لو نظرت يسار في باب مكتوب عليه باب جبريل. هذا المكان الذي كان فيه جبريل لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ترى داخل المسجد النبوي أماكن كثيرة بس الإنسان ما ينتبه لها. لو ذهبت من المسجد النبوي اذهبوا إلى باب الملك فهد، ادخل من باب الملك فهد، اذهب إلى جهة اليسار تجد سجادة هناك، لو رفعت السجادة تحصل دائرة كبيرة مثل هذه الدائرة، لونها برتقالي، تمام. هذه كانت بئر أبي طلحة التي يشرب منها النبي صلى الله عليه وسلم الماء العذب. أن المسجد النبوي كان صغير مثل ما ذكرت لكم، 60 متر. كانت هناك بيوت، الآن تحصل باب أبو بكر الصديق، هو كان بابه الذي يدخل منه إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك ذكريات جميلة في داخل المدينة، يعني الإنسان الذي يذهب إلى المدينة يجد من الذكريات الشيء الكثير. ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا نزلوا بعد ذلك بعد محاصرتهم على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلك صفحة طويت في داخل المدينة من الغدر والخيانة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم حصلت جملة من الأمور أيضا بعد هذه الحادثة، منها صلح الحديبية. وصلح الحديبية أيها الإخوة باختصار، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى رؤيا بأنه يدخل المسجد الحرام وأنه أخذ مفتاح الكعبة وطاف بها واعتمر، أولت له أنهم أو أرادوهم أن تكون هذه عمرة يذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن وفعلا استعدوا وذهبوا إلى داخل إلى مكة المكرمة، ولكن قريشا رفضت دخول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا لا يدخلوها، رفضت. أنتم خرجتم من مكة، لماذا تعودون إليها؟ قال نريد أن نأخذ العمرة، رفضوا. وأصبح هناك مراسلات بينهم وبين قريش، أرسلوا مرة بديل بن ورقاء الخزاعي ومرة الحليس بن علقمة إلى أن أرسلوا سهيل بن عمر. ولما أرسلوا سهيل بن عمر جاءوا لكتابة معاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا معاهدة وكتبها علي بن أبي طالب بين المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام، كتب فيها باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر، اصطلح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه، ويرجع محمد عامه هذا. هذا أهم شيء. قالوا لهم عمرة هذه السنة لا، لكن السنة القادمة تأتون عمرة، وذلك سموها عمرة القضية أو عمرة القضاء أنهم يقضونها، ولا يدخل فلا يدخل مكة، وأنه إذا جاء من عام قابل خرجت قريش فيدخلها محمد بأصحابه فيقيم فيها 3 معه سلاح الراكب. كتبت هذه المعاهدة وفعلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وحزن المسلمون حزنا شديدا، وطبعا كلهم قد لبسوا إحرامهم لأنهم جاءوا من ذو الحليفة، ذو الحليفة قريب من المدينة، لبسوا الإحرام لما وصلوا إلى المكة ولم يستطيعوا العمرة، فكوا إحرامهم بعد أن ذبحوا الهدي الذي كان معهم. والصحابة في البداية لم يريدوا أن ينزعوا إحرامهم على أمل أنهم يدخلون مكة، لكنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح هديه وحل إحرامه عندئذ عليه الصلاة والسلام خرج، أو فعل الصحابة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا غزوة أو صلح الحديبية فيه بعد نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه احترام أيضا للمرأة، حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة ماذا يفعل، فقالت اذبح حديك واحلق رأسك يفعلون مثلك. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل الفأل الحسن، ولذلك لما جاء سهيل بن عمر قال سهل أمركم. بعض الأسماء تعطيك يعني، شوف لما تشوف عمر مثلا ولا هشام، لما تشوف هشام ايش الشعور الذي ياتيك؟ تنام. ها شوف شعور الجمال وشعور الهيبه وشعور كل شيء عمر ما عليك. ها لما تشوف احمد
تفكر في الزواج
يا سلام، لانه هو ما شاء الله عارفين هم عاوزين يجيبوا لك. لما تشوف كريم فلوس مباشره، سبحان الله،
بزنس
بزنس مان. طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء سهيل بن عمر قال سهل أمركم، وفعلا كان قد سهل أمرهم بعد أن جاء سهيل بن عمر وكتبت تلك المعاهدة التي كانت خيرا خيرا للمسلمين، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. في السنة السابعة حصلت غزوة أيضا، هذه الغزوة تسمى غزوة خيبر. خيبر بعيدة عن المدينة قرابة 150 كيلو شمالا ولا شرقا ولا غربا ولا جنوبا. أنت ثمانية كل اثنين يأخذون جهة، اثنين منكم حيطلعوا صح.
جنوب.
شمال. لا شمال. شمال. لا شمال شمال. يعني بعيدين عن المدينة قرابة 150. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم سنة 70 من الهجرة، وكان معه 1400 مقاتل. وفعلا ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا أن يفتحوا خيبر لكنهم لم يستطيعوا، ثم قال في يوم: أما إني سأرسل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان ذلك علي بن أبي طالب، أخذ علي بن أبي طالب الراية ثم استطاع أن يفتح خيبر، وفتحت خيبر كلها بالكامل وأصبحت على المسلمين بعد ذلك أسهمها وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجد، مثل سرية غالب بن عبد الله الليثي وسرية عمر بن الخطاب وسرية بشير بن سعد، وهذه السرايا كلها من أجل أن يؤدب بعض الأماكن التي كانت تريد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد خيبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من رسالة، أرسل إلى قيصر ملك الروم وحملها دحية بن خليفة الكلبي، وأرسل رسالة إلى كسرى ملك الفرس وكانت في المحرم من السنة السابعة، ولكنه مزق الرسالة فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فمزق ملكه. أرسل رسالة صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهذا ليس النجاشي الأول، هذا نجاشي جديد، وأرسل وحمل الرسالة عمرو بن أمية الضمري، وأرسل إلى المقوقس ملك إيش؟ ملك مصر، وكان الذي جاء بالرسالة حاطب بن أبي بلتعة. هنا المقوقس هذا هو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية، وهي التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك في السنة التي تليها جاءت عمرة القضاء، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة ومكث في مكة 3 أيام هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى استطاعوا أن يأخذوا عمرتهم ويستمتعوا بمكة المكرمة، ثم عادوا بعد ذلك إلى المدينة. وحصلت معركة بعدها هي غزوة مؤتة التي ذهب فيها 3 من جنود النبي صلى الله عليه وسلم في 3000 رجل، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وقد قتلوا جميعهم رضي الله تعالى عنهم، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، واستطاع أن ينتصر على ذلك الجيش العرمرم الكبير للروم، وكان ذلك سببا لهيبة العرب للمسلمين، كيف يقاتلون يقاتل الجيش من 3000 ذلك العدد الضخم من أهل الروم. هذه الأحداث كلها أيها الإخوة حصلت وكأنها تهيئ لحدث كبير سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، تنتهي به تلك المعارك التي كانت تقودها قريش. هذه المعارك ستأتي أو ستنتهي من خلال فتح كبير عظيم أنزل الله فيه قرآنا قبل الفتح بسنة، في قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا. يا ترى ما هو هذا الفتح الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنتدارسه إن شاء الله سويا في اللقاء القادم. فإلى ذلك اللقاء القادم بإذن الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين.
يا سيد الثقلين يا نورا أضاء المشرقين، يا هاديا ومربيا يا رحمة للعالمين. صلى عليك الله ما خفقت قلوب الذاكرين.